سهل سهل فرثهم أصحاب البدع، لكن سهل هذا كله الحمد لله. أما قول الله تعالى تدمر، أو نعطيه قاعدة كل شيء صدر به كل ودل الدليل على تخصيصه فنقول به، لكن أين الدليل على أن كل بدعة ضلالة فيها تخصيص؟ هذه واحدة. ثانيا تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء، اقرأ الآخر فأصبحوا لا يرى إلا المساكين، إذن ما هو ليس العموم. نعم، ملكة بلقيس ملك السبع ووتيت من كل شيء، ما وتي من كل شيء إلا فيما يتعلق بأمر الموت. خلق كل شيء، نقول الكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق لا تكون مخلوق، وصفة المخلوق تكون مخلوقة. لو كان القرآن وهو صفة الله مخلوقا لكان الرب عز وجل مخلوق. سهل، عسى الله يعطيكم بس قوة قوة. ولكن شوف يا عبد الرحمن، لا تجعل قوتك الزعاق والصراخ. ترى بعض الناس يريد أن يغلب صاحبه بالصراخ والانفعال، وإذا كان جالس قام، لا، خليك هادئ. نعم، وأعطهم ما يعطيك الله من العلم. إيش؟
عندنا يعني في بلدنا أثناء يعني مباراة كرة القدم، ترى يعني يأتون بهذا المباراة وقت وصفا لوقت صلاة مكتوبة، هل نسكر التلفزيون أو نتركهم يعني لا تخلصوا مشاهدون إذا هم يصلون؟
لا، لازم نسكر.
لا سكرنا إذا هنا لابد من أثر.
توجه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر بالحمى والسهر.
سائر الجسد،
سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا والشكر والرضا بمر القضاء.
والشكر عند الرخاء،
والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من طريق أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقدمون هديه على هدي كل أحد، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من الناس، وأنهم سموا بأهل السنة لأهل الكتاب والسنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على الحق على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الجماعة في الأصل هي الاجتماع، ثم نقل عن استعماله الأول إلى استعمال آخر، وهو أن الجماعة هم القوم المجتمعون. ثم ذكر المؤلف الإجماع والذي ينضبط منه. وفي هذا الفصل الأخير ذكر منهاجهم وسيرتهم فيما بينهم وفيما بين الحكام، وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها، لأنها طريق سليم كان عليه أهل السنة، ومن خالف في ذلك فقد خالف أهل السنة في المنهج والطريق. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسبق معنى المعروف أحمد غلط، كل ما أمر بالشرع هو معروف، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع. وأنهم يأمرون بالمنكر أو يعني يتبعون هذا الشيء بشروط. الأول نعم صح، أن يكون على علم بأن هذا الفعل منكر، فإن كانوا على جهل في ذلك فإنه لا يجوز أن ينهى عن شيء لم يعلم عنه. يلا صالح. أن يعلم أن هذا الذي فعل المنكر قد وقع فيه وهو منكر. طيب احترازا من إيش؟ لا قول أن يعلم أن هذا الذي فعل منكر قد وقع في منكر. لا ما أنت قاربت ولم نعم نعم اعتراض من كونه يفعل منكرا لكنه في حقه غير منكر. تمام. مثاله:
ما لو كان مسافرا في رمضان فأفطر لم يفطر، لما أكل فرآه من يتوهم أنه وقع في منكر وهو ليس في حقه
فينهاه عن هذا الأكل مع أنه في حقه ليس بمنكر. تمام. طيب الثالث. لا، ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. دليل هذا عبد الرحمن الرحيم دليله
قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا.
قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. كذلك زينا لكل أمة عملهم. في هذا المقام ينقسم أو يكون للإنكار 4000 إبراهيم: أن يزول المنكر بالكلية،
أن يخف،
أن يزول ويخلقه مثله، والرابع أن يخلفه أنكر منه. تمام. في أي حال يجب إنكار؟ لا لوراء. أي نعم. الأول والثاني إذا زال بالكلية وإذا خلف. تمام. إذا زال بالكلية حجاج معروف أنه يجب الإنكار، وإذا خلف كيف نقول بوجوب الإنكار؟ إيه لماذا؟
وجوب الإنكار أنه يجب الإنكار.
نعم.
إيه
نعم، لكن نقول لماذا يجب وسينتقل إلى منكر. نعم. بناء على القاعدة دفع أعلى المفسدتين بأدناهم. طيب الرابع الثالث أخذت نعم يلا أن يتغير المنكر إلى 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 مثله. نعم هنا
ويحتمل أن لا يجب الإنكار
هو يعني معناه انه يخير ليش؟ ها عبد الله ها إيه؟ يعني ينظر الى كل قضيه بحسب يعني قد نرى انه من المصلحه ان ننهاه ولو تغير الى منكر مثله لانه بانتقاله الى هذا المنكر قد تتغير حاله وقد يكون الامر على ابقائه فينظر الى كل قضيه بعينه الرابع القسم الرابع نعم نعم لا يجوز أن ينكر لماذا لأن ثلاثة وعين مفسدة أعظم إذا أنكرناه انتقل إلى أعظم وهذا لا يجوز لكن تسببنا بمضاعفة المنكر طيب يقول مالك رحمه الله على ما توجبه الشريعة يعني أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حسب ما توجبه الشريعة وأما إذا لم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم لا, لا, لا يتلبسون بهذا إنما يتلبسون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما توجبه الشريعة واضح؟ ثم هل نقول الأولى أن تنكر بشدة وتأمر بشدة أو الأولى أن تنكر برفق الثاني يتعين الثاني يتعين الثاني إلا إذا علمنا أن حال المنهي تقتضي الشدة لأن النبي ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله فعليك بالرفق فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وكم من إنسان اهتدى وترك المنكر لكون الذي نهاه عنه ينهاه عنه بلطف ورفق ولين وكم من إنسان تمادى في منكره لأن الذي نهاه عنه عامله بالشدة ومما يذكر ما قصصناه عليكم قبل مدة طويلة ولا قريب قصة العامل الذي يسني وهي مشهورة حيث إن هذا العامل الجلف لما جاءه الناهي عن المنكر بالشدة أراد أن يبطش به ولما جاءه الثاني الذي يتكلم معه بالرفق واللين انقاد وترك المنكر وقام بالواجب وجرب تجد وخذ أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنحى ناحية وجعل يبول في أشرف بقعة ما عدا المسجد الحرام يبول أمام الناس زجرهم الناس صاحوا به لأنهم فعل منكرا وحق لهم أن ينكروا عليه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعوه لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء أي دلو فطهر بذلك وارتفعت المفسدة ثم دعا الرجل وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والأذى إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال فماذا كان شعور هذا الأعرابي أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد لا ترحم معنا أحد لأن الآخرين صاحوه وزجروه هو لو قام نترتب على هذا المفسدة، مفسدة إما أن يقوم سافرا عورته، وحينئذ يتلوث ثيابه وبدنه، وإما أن يقوم رافعا ثوبه، وحينئذ تنكشف عورته وتزداد البقعة اتساعا بالنجاسة، وكلاهما محظور. فانظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذه المعاملة. مثال آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: ما أهلك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، ولم يوبخه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، لأن هذا الرجل جاء تائبا يريد الخلاص. فجلس الرجل وجاء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له خصال، أمره بإعتاق رقبة فقال: لا أجد. بصيام شهرين متتابعين قال: لا أستطيع. بإطعام 60 مسكينا قال: ما أجد. جلس فجاء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ هذا تصدق به. على كم؟ 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بث نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. شوف هذا الرفق، رجل أتى خائفا يقول إنه هلك ويرجع بطعام لأهلك. فعليك بالرفق. لكن إذا كانت حال الإنسان تقتضي العنف فلا بأس. ومثال هذا أن رجلا كان عليه خاتم ذهب، وقد علم أن خاتم الذهب حرام على من؟ على الرجال. فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزعه من يده ورمى به، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ثم انصرف، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عامله بإيش؟ بشدة، يعني لم يقل انزع خاتمه، ولم يسأله لماذا لبس، لأن عالم. فلكل مقام مقال، ولكن إذا دار الأمر بين استعمال الشدة أو الرفق فما هو الأولى؟ الأولى الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث عليه. قال: ويرون، أي أهل السنة والجماعة، إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. هذا والله هو الرأي وهو العقل وهو الشرع. يرون إقامة الحج مع الأمراء ولو كانوا أفجر ما يكون، إذا لم يكونوا كفارا، لو كانوا يقتلون النفس غير حق، ولو كانوا يشربون الخمر، ولو كانوا يزنون، يرون إقامة الحج معهم. وإنما قال إقامة الحج معهم لأنه جرت العادة في سالف الزمن أن الذي يقود الحجاج هو الخليفة أو من يريبه الخليفة. فلا يقولون: هذا رجل عاصي ما يمكن يقود لنا في مشاعر الحج، يمشون معه. ولهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة تمسكه عن الدفع قال: حيثما دفع أمراؤك فادفع، يعني لا تتأخر، ادفع معلومة. كذلك يرون إقامة الجهاد، لو فرض أن القائد قائد الجهاد أمير فاسق فاجر كل ليلة مع مونس والعياذ بالله، أتقيم الجهاد معه؟ نعم، أهل السنة يقيمون الجهاد، لا يقولون من عصى الله فاصل، لأن هنا قاعدة فاسدة خاربة عند بعض الناس، يقولون من عصى الله فاصل، وهذه القاعدة أو الضابط أكثر ما يكون إلا ما يفترى الله الكريم. بل من عصى الله وهو أميره فإيش؟ فأطيعه في غير معصية الله. كذلك يرون إقامة الجمعة، إيش الجمعة؟ الجمعة يعني صلاة الجمعة، لأنه جرت العادة أيضا أن الذي يأم الناس في الجمعة هو الخليفة أو من أنابه. وكانوا فيما سبق لا يقيمون الجمعة إلا في مسجد واحد، ولم تتعدد الجمعة إلا في القرن الثالث، في أثناء القرن الثالث، ولا كانت الجمعة في البلد واحدة. إذا كانت واحدة فمن الذي يقود الناس أو يأمهم في هذه الصلاة؟ الخليفة أو من ينيبه. فيرون الصلاة خلف الخليفة ولو كان من أبشر عباد الله إذا لم يكن كافر، واللي يصلي مو كافر. والصحابة رضي الله عنهم مع شدة ورعهم وتمسكهم يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وحاله معروفة، من أظلم عباد الله وأشدهم جرأة على استحلال القتل، لكن يرى أنه من باب السياسة وهيبة الحكم، ولكن مع ذلك يصلون خلفه. الأعياد، إيش الأعياد؟ يعني صلاة العيد. وربما نقول ما هو أوسع من ذلك، أي الحكم بالعيد، فيرون إقامة الأعياد صلاتها ودخول العيد مع الأمراء. لا يقول والله هذا أمير فاجر صاحب سكر صاحب نساء، ما نصلي خلفه، لأن صلي خلفه. إذا كنت من أهل السنة والجماعة صلي خلفه، وإثمه على من؟ إثمه على نفسه، أبرارا كانوا أو فجارا. أخذ المؤلف هذا أبرار أو فجار من سورة المطففين، قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال في الآية الثانية: كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. البر في الأصل واسع الخير والعطاء والكرم، كما في قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والمراد بالبر هنا كامل الإيمان، والفاجر ناقص الإيمان لما معه من المعاصي، في قصدي في كلام المؤلف. أما في الآية فالفجار هم الكفار، أبرارا كانوا أو فجار، ويحافظون على الجماعات. إيش الجماعات؟ أي صلاة الجماعة يحافظون عليها، ولم يقل يقيمونها مع الأمراء. ليش؟ يا صلاة الجماعة كل مسجد له إمام، لكنهم يحافظون عليها، ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون أي يعتقدون النصيحة للأمة دينا يتقربون به إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرات. تقرأ الحديث أين؟ أحسنت، كرر: الدين النصيحة ثلاث مرات حتى ينتبه المخاطب. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا قال: يدينون بالنصيحة للأمة. وعلامة الناصر أن يدل من استنصحه على ما يحبه لنفسه، هذا علامة الناصح، لا أن يدله على شيء يضره في المستقبل. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، إذا شبكت بين أصابع صارت قوية جدا، يشد بعضها بعضا. لكن لو قلت هكذا بدون شبك أمكن كل إنسان أن يفك يديك بعضها من بعض، لكن إذا قلت إذا شبكت يصعب جدا. وقوله كالبنيان إشارة إلى أن المؤمنين يجب أن يكون لديهم حصانة، حصانة منيعة كالبنيان يمنع من كان خارجه إلى الدخول فيه والتخلل بينهم. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في توادهم أي في مودة بعضهم لبعض، وتراحمهم أي رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم أي عطف بعضهم على بعض وحنوه عليه، كمثل الجسد يعني الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني الواحد منا لو أوجعه أصبع سهر منه، وأصابه الحمى مع أنه في طرف من أطراف. هكذا يجب أن يكون المسلم لأخيه، أن يكون المؤمن لأخيه. فهل نحن الآن طبقنا ذلك؟ نعم، ما طبقناه إلا إن شاء الله. يوجد بعض الناس يعلم لآلم إخوانه ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، وبعض الناس ليس أناني لا يهمه إلا نفسه. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا أوصاف السنة، يأمرون بالصبر عند البلاء. كل إنسان لا يسلم من بلاء، فيأمرون بالصبر وهو حبس النفس عن التسخط بالقول أو الفعل أو القلب، يأمرون بالصبر عند البلاء. مثال ذلك: أصيبوا مثلا بمرض فيصبر بلسانه وبجنانه وبأركانه. واعلم أن الصبر من أفضل ما يكون، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. انتظر فالفرج قريب، ولا تيأس. والجزع لا يوجب الفرج، الذي يوجب الفرج حقيقة هو الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج. انتظر زوال هذا البلاء، وكما قيل دوام الحال من المحال. هناك صبر آخر لم يشر إليه المؤلف رحمه الله وليته أشار إليه، الصبر على طاعة الله، ألا تمل ولا تكسل، واصبر على الطاعة. الثالث الصبر عن المعصية، إذا دعست نفسك إلى معصية فاصبر، تأن لا تقدم على المعصية، وما هي إلا سويعة ثم تنقض. ولهذا قال أهل العلم: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله وهو ما شرع إليه المؤلف هنا، وصبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله. قال العلماء: وأعلاها الصبر على طاعة الله، ثم عن معصية الله ثم على أقدار الله. وهذا باعتبار الصبر من حيث هو، وإلا فقد يكون صبر الإنسان عن معصية أشد عليه من صبره على الطاعة. قال ويأمرون أيضا بالشكر عند الرخاء، عند الرخاء يعني السعة، يأمرون بالشكر. فما هو الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا هو الشكر. والدليل على ذلك اسمع من القرآن، قال النبي قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، واشكروا لله في إزاء قوله للرسل إيش؟ اعملوا صالح. فعلمنا بذلك أن الشكر هو العمل الصالح، وهو القيام بطاعة المنعم. يكون الشكر في القلب وباللسان وبالجوارح، ما دمنا أن القيام بطاعة المنعم فالطاعة محلها القلب واللسان والجوارح. الشكر بالقلب أن تعترف بقلبك أن هذه النعمة من الله، وأنه لا حول لك ولا قوة عليها إلا بالله عز وجل، حتى وإن كانت النعمة من كسبك أنت الذي تسببت لها فهي من الله. لأنه دائما يسعى الإنسان في أمور يراها مصلحة الله ثم يعجز عنها. الشكر باللسان أن تثني على الله بها، ومن ذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الشكر بالجوارح أن تقوم بالطاعة، خصوصا ما يتعلق بتلك النعمة. فمثلا إذا أنعم الله عليك بالمال أن تبذل المال في طاعة الله، إذا أنعم الله عليك بالعلم أن تبذل العلم، إذا أنعم الله عليك بالقوة والنشاط أن تبذل قوتك ونشاطك فيما يرضي الله عز وجل. إذن الشكر يتضمن ثلاث أشياء: الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولا سيما ما يختص بتلك النعمة. فصاحب المال من شكر نعمة الله عليه أن يبذل المال في طاعة الله، وصاحب العلم أن ينشر علمه ويبينه للناس، وصاحب إيش؟ صاحب القوة يبذل قوته فيما يرضي الله عز وجل، وصاحب الجاه أن يبذل جاهه بقدر الاستطاعة. يأمرنا بالشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء، قضى من؟ قضاء الله عز وجل. وقضاء الله عز وجل من حيث هو قضاؤه كله حلو، كله طيب، كله حكمة. وإنما يقع الشر أو الحرارة أو الحلاوة أو المرارة في إيش؟ بالنسبة للمقضي، بالنسبة للمقضي. أما قضاء الله الذي هو فعله عز وجل فهو كله خير، كله حلو، كله حكمة، كله رحمة، لكن البلاء في المقضي. واضح يا جماعة؟ طيب نضرب مثلا، خلق الله عز وجل الأنعام، البعير منافعها ظاهرة، أولا قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. تجد الصبي البدوي الصغير يمسك بمقود البعير التي هي أكبر من 10 مرات وأكثر ثم يقودها حيث شاء، هذا تدليل عظيم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وخلق الله السباع الضارية التي تأكل الإنسان، بينهما فرق، الأولى نافعة والثانية ضارة، لكن مع ذلك خلق الله لها في مصلحة عظيمة، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فيها أن الإنسان يعرف قدره وأنه مهما بلغ فمخلوقات الله عز وجل أقوى منه، فيها أن هذا يحمل الإنسان على استعمال الأوراد، استعمال الأوراد يعني التي تحمي منها من هذه السباع. ولقد حدثني مؤذن هذا المسجد، جد المؤذن عبد الرحمن، يقول في ليلة من الليالي لدغته عقرب، وقال كنت أقرأ كل ليلة آية الكرسي، في ليلة من الليالي لدغته عقرب، فجعلت أحوم حول السبب، فوجدت أني تلك الليلة نسيت أن أقرأ آية الكرسي. سبحان الله، هذه من فوائد خلق المؤذيات، أنها تحمل الإنسان على استعمال الأوراد. فالمهم أن قول المؤلف مر القضاء يريد بإيش؟ المقضي. أما قضاء الله الذي هو قضاؤه فنشهد بالله أنه كله حلو كله خير، نعم، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق، الخلق هيئة تقوم بالشخص تؤدي إلى البذل والعطاء والرقة والسرور وما إلى ذلك، والأعمال أعمال جوارح، لأن الخلق باطني وتظهر آثاره على الجوارح، محاسن الأعمال الجوارح ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، اللهم صل وسلم عليه، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، مع من؟ مع الله ومع عباد الله. أما الخلق مع الله عز وجل فأن يتقبل الإنسان أوامر الله بانشراح وإذعان وتنفيذ، وأن يتقبل نواهي الله كذلك بانشراح ورضا واجتناب، فلا يضيق صدره ضرعا بما أمر الله به ولا بما نهى الله عنه. يضيق صدره ليش الله منعني من هذا؟ لا، يكون مع الله عز وجل حسن الخلق، مع العباد كذلك يكون حسن الخلق. قال بعضهم الخلق وبذل الندى وكف الأداء وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني إيش؟ يعطي المال، كف الأداء لا يؤذي أحد، طلاقة الوجه يكون دائما طلق الوجه لا يكفر ولا يعبس، بل هو دائما مسرور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. طيب، ويقول رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، لقوله أكمل، وأكمل اسم تفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه، ويدعون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هذه ثلاث أشياء، الأول أن تصل من قطعك من الأقارب، الأقارب لهم رحم يجب أن تصلها، لكن أحيانا يقطعونك، هل تقاطعهم كما قطعوك؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، وش معنى بالمكافئ؟ يعني الذي إن وصل وصل، لأن هذا كل يقدر عليه، حتى لو كان غير قريب إذا وصلك ستصل، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله أيضا. ولهذا قد تصل من قطعك. ثاني، تعطي من حرمك. إذا حرمك إنسان فأعطي، لكن بشرط أن لا تظهر أمامه مظهر الذليل، لأن المؤمن يجب أن يكون قويا. فهذا رجل حرمك ما هو لك، أعطيه أعطيه ولو حرمك، بشرط أن لا تكون منه بمنزلة الذليل، لأن الإنسان لا ينبغي أن يذل نفسه. قال: وتعفو عن من ظلمك. نعم، تعفو عن من ظلمك، أي لا تجازيه، ولكن هذا يحتاج إلى قيد، وهو أن يكون في العفو إصلاح، فإن لم يكن فيه إصلاح فإن أهل السنة لا يدعون إليه، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعلى هذا فلو أن رجلا اعتدى عليك وهو معروف بالعدوان، فهل نقول اعف عنه أو نقول خذ بحقك؟ الثاني، نقول خذ بحقك، لأن هذا معروف بالعدوان، ولو عفوت عنه اليوم لاعتدى عليك أو على غيرك غدا، فهذا لا يستحق أن يعفى عنه. وعليه فيقيد القول وتعفو عن من ظلمك بما إذا كان العفو إصلاحا. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى إلى آخره. يأمرون أيضا ببر الوالدين، الوالدان هما الأم والأب، وبرهما الإحسان إليهما في القول والفعل والمال والجاه، بكل ما فيه إحسان، لقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إيش؟ وبالوالدين إحسانا. مع الأمراء. نعم نعم، هذا يشترط في ابتداء التولية. وأما إذا ملك وقهر فإنه يكون إماما مطاعا ولو كان فاجرا. ما هو بشرط، ليس بشرط. ولذلك القول الراجح أن الإنسان الفاسق يجوز أن يكون إماما للجمعة أو غير الجمعة. نعم، نعم، هذا سؤال مهم. يقول: ما هو طريق أهل السنة والجماعة في نصحة ولاة الأمور؟ طريقهم أنهم ينصحون ولاة الأمور بالسر، بقصد النصيحة أيضا، لا بقصد الانتقاد، لأنه إذا نصحهم بقصد الانتقاد فإنه سيفشل، لأن النية لغير الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، لكن بقصد الإصلاح يجب أن ينصحهم سرا، كما جرى ذلك لأسامة بن زيد رضي الله عنه حين كلمه الناس وقالوا له: ألا تنصح فلانا، يعني الخليفة؟ فقال: أوا كلما نصحناه أن أتي إليكم أخبركم؟ فينصحه سرا، فإن امتثل فهذا هو المطلوب. والغالب أن الأمراء ومن فوقهم من الخلفاء إذا نصحوا سرا الغالب أنهم يرجعون، أو على الأقل تكون الكلمة لها منزلة عندهم. فإن لم يفعل فإنه لا يجوز أن ينشر ما هو عليه من المنكر، لأن هذا يؤدي إلى أن يملأ قلوب الناس عليه غلا وحقدا، وإذا امتلأت قلوب الرعية على الراعي حقدا وبغضا فلا تسأل عن الفوضى، ستكون فوضى حتى يقوم الصبي الصغير أو الكبير الذي عقله عقل صبي بالفوضى وإشاعة البلاء. نعم.
ويشهد بالأمراء
وما أشبههم.
إيش؟ وما تجاهل الناس الذي يشهد بالأمراء ويعلن المنكر العلانية.
لا، هذا لا يجوز. والذي يظنونه من الصلاح يكون أضعاف وأضعاف من الفساد.
من فضلك اقلب الشريط.
سهل. ربكم أصحاب البدع. لكن سهل هذا كله. الحمد لله. أما قول الله تعالى تتم أو نعطي قاعدة، كل شيء صدر به كل ودل الدليل على تخصيصه فنقول به، لكن أين الدليل على أن كل بدعة ضلالة فيها تخصيص؟ هذه واحدة. ثانيا، تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء. اقرأ الآخر فأصبحوا لا يرى إلا المساكين، إذا ما هو ليس العموم. نعم. ملكة بلقيس، ملك السبع، وأوتيت من كل شيء، ما أوتي من كل شيء إلا فيما يتعلق بأمر المولى. خلق كل شيء، نقول الكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق لا تكون مخلوقة، وصفة المخلوق تكون مخلوقة. لو كان القرآن وهو صفة الله مخلوقا لكان الرب عز وجل مخلوق. سهل، عسى الله يعطيكم بس قوة. ولكن شوف يا عبد الرحمن، لا تجعل قوتك الزعاق والصراخ. ترى بعض الناس يريد أن يغلب صاحبه بالصراخ والانفعال، وإذا كان جالس قام. لا، خليك هادئ. نعم، وأعطهم ما يعطيك الله من العلم. ايش؟
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندنا يعني في بلدنا اثناء يعني مباراه كره القدم، ترى يعني ياتون بهذا المباراه وقفا لوقت الصلاه المكتوبه. هل نسكر التلفزيون او نتركه يعني تدخلوا في مشاهده اذا هم يصلون؟
لا، لازم نسكر.
اذا سكرنا اذا هم لا بيت
سوره نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر بالحمى والسهر. سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا والشكر والرضا بمر القضاء.
والشكر عند الرخاء.
والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من طريق أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقدمون هديه على هدي كل أحد، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من الناس، وأنهم سموا بأهل السنة بأهل الكتاب والسنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الجماعة في الأصل هي الاجتماع، ثم نقل عن استعماله الأول إلى استعمال آخر وهو أن الجماعة هم القوم المجتمعون. ثم ذكر المؤلف الإجماع والذي ينضبط منه. وفي هذا الفصل الأخير ذكر منهاجهم وسيرتهم فيما بينهم وفيما بين الحكام، وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها لأنها طريق سليم كان عليها أهل السنة، ومن خالف في ذلك فقد خالف أهل السنة في المنهج والطريق. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسبق معنى المعروف أحمد، غلط، كل ما أمر بالشرع هو معروف، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع. وأنهم يأمرون بالمنكر أو يعني يتبعون هذا الشيء بشروط. الأول، نعم، صح، أن يكون على علم بأن هذا الفعل منكر، فإن كانوا على جهل في ذلك فإنه لا يجوز أن ينهى عن شيء لم يعلم عنه. يلا صالح، أن يعلموا أن هذا الذي فعل المنكر قد وقع فيه وهو منكر. طيب، احترازا من ايش؟ لا، قولا ان يعلم ان هذا الذي فعل المنكر قد وقع فيه منكر.
احترازا من الذكر غير الصادق او
التوهم. لا، انت قاربت ولم، نعم،
لم يقع فيه منكر انما توهم هذا.
نعم، اعتراض من كونه يفعل منكرا لكنه في حقه غير منكر. تمام، مثاله:
ما لو كان مسافرا في رمضان فأفطر لم يفطر لما أكل، فرآه من يتوهم أنه وقع في منكر وهو ليس في حقه
فينهاه عن هذا الأكل مع أنه في حقه ليس بمنكر. تمام، طيب، الثالث، لا، ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. دليل هذا الرحمن الرحيم، دليله
قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا.
قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. كذلك زينا لكل أمة عملهم. في هذا المقام ينقسم أو يكون للإنكار أربع حالات. إبراهيم، أن يزول المنكر بالكلية.
الثاني،
أن يخف.
والثالث،
أن يزول ويخلقه مثله.
والرابع، أن
يخلفه أنكر منه. تمام، في أي حال يجب الإنكار؟ لا، لورا، أي، نعم، الأول والثاني، إذا زال بالكلية وإذا خف. تمام، إذا زال بالكلية حجاج معروف أنه يجب الإنكار، وإذا خف كيف نقول بوجوب الإنكار؟ إيه، لماذا؟
وجوب الإنكار،
نعم،
هذا المنكر الذي هو عليه.
لكن نقول لماذا يجب وسينتقل إلى منكر. نعم. بناء على القاعدة دفع أعلى المفسدتين بأدناه. طيب الرابع الثالث أخذت أظن أخذت نعم يلا أن يتغير المنكر إلى 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 مثله. نعم هنا هو يعني معناه انه يخير ليش ها عبد الله ها يعني ينظر الى كل قضيه بحسب يعني قد نرى انه من المصلحه ان ننهاه ولو تغير الى منكر مثله لانه بانتقاله الى هذا المنكر قد تتغير حاله وقد يكون الامر على ابقائه فينظر الى كل قضيه بعينه. الرابع القسم الرابع نعم نعم لا يجوز ان ينكر لماذا لان ترتب عليه مفسده اعظم اذا انكرناه انتقل الى اعظم وهذا لا يجوز لكن تسببنا بمضاعف المنكر. طيب يقول مالك رحمه الله على ما توجبه الشريعه يعني انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر حسب ما توجبه الشريعه واما اذا لم يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانهم لا يتلبسون بهذا انما يتلبسون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما توجبه الشريعه. واضح؟ ثم هل نقول الاولى ان تنكر بشده وتامر بشده او الاولى ان تنكر برفق؟ الثاني يتعين الثاني يتعين الثاني الا اذا علمنا ان حال المنهي تقتضي الشده لان النبي ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله فعليك بالرفق فان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وكم من انسان اهتدى وترك المنكر لكون الذي نهاه عنه ينهاه عنه بلطف ورفق ولين وكم من انسان تمادى في منكره لان الذي نهاه عنه عامله بالشده. ومما يذكر ما قصصناه عليكم من قبل مده طويله ولا قريب قصه العامل الذي يسني وهي مشهورة حيث إن هذا العامل الجلف لما جاءه الناهي عن المنكر بالشدة أراد أن يبطش به ولما جاءه الثاني الذي يتكلم معه بالرفق واللين انقاد وترك المنكر وقام بالواجب. وجرب تجد وخذ أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنحى ناحية وجعل يبول في أشرف بقعة ما عدا المسجد الحرام يبول أمام الناس زجرهم الناس صاحوا به لأنه فعل منكرا وحق لهم أن ينكروا عليه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء أي دلو، فطهر بذلك وارتفعت المفسدة. ثم دعا الرجل وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والأذى، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فماذا كان شعور هذا الأعرابي أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، لا ترحم معنا أحد، لأن الآخرين صاحوه وزجروه. هو لو قام نترتب على هذا المفسدة، المفسدة إما أن يقوم سافرا عورته وحينئذ يتلوث ثيابه وبدنه، وإما أن يقوم رافعا ثوبه وحينئذ تنكشف عورته وتزداد البقعة اتساعا بالنجاسة، وكلاهما محظور. فانظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذه المعاملة. مثال آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت هلكت. قال ما أهلك؟ فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان ولم يوبخه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، لأن هذا الرجل جاء تائبا يريد الخلاص. فجلس الرجل وجاء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له خصال، أمره بإعتاق رقبة فقال لا أجد، بصيام شهرين متتابعين قال لا أستطيع، في إطعام 60 مسكينا قال ما أجد. جلس فجاء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ هذا تصدق به. على كم؟ 60 مسكينا. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بات نواجذه ثم قال أطعمه أهلك. شوف هذا الرفق، رجل أتى خائفا يقول إنه هلك ويرجع بطعام لأهلك. فعليك بالرفق. لكن إذا كانت حال الإنسان تقتضي العنف فلا بأس. ومثال هذا أن رجلا كان عليه خاتم ذهب، وقد علم أن خاتم الذهب حرام على من؟ على الرجال. فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزعه من يده ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم انصرف. فقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عامله بإيش؟ بشدة، يعني لم يقل انزع خاتم ولم يسأله لماذا لبس، لأن عالم. فلكل مقام مقال، ولكن إذا دار الأمر بين استعمال الشدة أو الرفق فما هو الأولى؟ الأولى الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث عليه. قال ويرون، أي أهل السنة والجماعة، إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. هذا والله هو الرأي وهو العقل وهو الشرع. يرون إقامة الحج مع الأمراء ولو كانوا أفجر ما يكون، إذا لم يكونوا كفارا. لو كانوا يقتلون النفس غير حق، ولو كانوا يشربون الخمر، ولو كانوا يزنون، يرون إقامة الحج معهم. وإنما قال إقامة الحج معهم لأنه جرت العادة في سالف الزمن أن الذي يقود الحجاج هو الخليفة أو من يريبه الخليفة. فلا يقولون هذا رجل عاصي، ما يمكن يقول إن في مشاعر الحج، يمشون معه. ولهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة تمسكه عن الدفع، قال حيثما دفع أمراؤك فادفع، يعني لا تتأخر، ادفع مع الأمراء. كذلك يرون إقامة الجهاد، لو فرض أن القائد قائد الجهاد أمير فاسق فاجر كل ليلة مع مومسة والعياذ بالله، أتقيم الجهاد معه؟ نعم، أهل السنة يقيمون الجهاد، لا يقولون من عصى الله فعصى، لأن هنا قاعدة فاسدة خاربة عند بعض الناس، يقولون من عصى الله فعصى، وهذه القاعدة أو الضابط أكثر ما يكون إلا ما يفترى الله الكريم. بل من عصى الله وهو أميرك فإيش؟ فأطعه في غير معصية الله. كذلك يرون إقامة الجمعة، إيش الجمعة؟ الجمعة يعني صلاة الجمعة، لأنه جرت العادة أيضا أن الذي يؤم الناس في الجمعة هو الخليفة أو من أنابه. وكانوا فيما سبق لا يقيمون الجمعة إلا في مسجد واحد، ولم تتعدد الجمعة إلا في القرن الثالث، في أثناء القرن الثالث، ولا كانت الجمعة في البلد واحدة. إذا كانت واحدة فمن الذي يقود الناس أو يؤمهم في هذه الصلاة؟ الخليفة أو من ينيبه. فيرون الصلاة خلف الخليفة ولو كان من أبشر عباد الله إذا لم يكن كافر، والذي يصلي مو كافر. والصحابة رضي الله عنهم مع شدة ورعهم وتمسكهم يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وحاله معروف، من أظلم عباد الله وأشدهم جرأة على استحلال القتل، لكن يرى أنه من باب السياسة وهيبة الحكم، ولكن مع ذلك يصلون خلفه. الأعياد، إيش الأعياد؟ يعني صلاة العيد. وربما نقول ما هو أوسع من ذلك، أي الحكم بالعيد، فيرون إقامة الأعياد صلاتها ودخول العيد مع الأمراء. لا يقول والله هذا أمير فاجر صاحب سكر صاحب نساء، ما نصلي خلفه، لأن صلي خلفه. إذا كنت من أهل السنة والجماعة صلي خلفه، وإثمه على من؟ إثمه على نفسه، أبرارا كانوا أو فجارا. أخذ المؤلف هذا أبرار أو فجار من سورة المطففين، قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال في الآية الثانية كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. البر في الأصل واسع الخير والعطاء والكرم، كما في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والمراد بالبر هنا كامل الإيمان، والفاجر ناقص الإيمان بما معه من المعاصي، في قصدي في كلام المؤلف. أما في الآية فالفجار هم الكفار، أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. إيش الجماعات؟ أي صلاة الجماعة يحافظون عليها، ولم يقل يقيمونها مع الأمراء. ليش؟ يا صلاة الجماعة كل مسجد له إمام، لكنهم يحافظون عليه. ويدينون بالنصيحة للأمة. يدينون أي يعتقدون النصيحة للأمة دينا يتقربون به إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرات. اقرأ باقي الحديث. أين؟ أحسنت. كرر: الدين النصيحة ثلاث مرات حتى ينتبه المخاطب. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولهذا قال: يدينون بالنصيحة للأمة. وعلامة الناصر أن يدل من استنصحه على ما يحبه لنفسه، هذا علامة الناصر، لا أن يدله على شيء يضره في المستقبل. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. إذا شبكت بين أصابع صارت قوية جدا، يشد بعضها بعضا. لكن لو قلت هكذا بدون شبك أمكن كل إنسان أن يفك يديك بعضها من بعض، لكن إذا قلت إذا شبكت يصعب جدا. وقوله كالبنيان إشارة إلى أن المؤمنين يجب أن يكون لديهم حصانة، حصانة منيعة كالبنيان يمنع من كان خارجه إلى الدخول فيه والتخلل بينهم. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في توادهم أي في مودة بعضهم لبعض، وتراحمهم أي رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم أي عطف بعضهم على بعض وحنوه عليه. كمثل الجسد يعني الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني الواحد منا لو أوجعه أصبع سهر منه وأصابه الحمى مع أنه في طرف من أطرافه. هكذا يجب أن يكون المسلم لأخيه، أن يكون المؤمن لأخيه. فهل نحن الآن طبقنا ذلك؟ نعم، ما طبقناه إلا إن شاء الله. يوجد بعض الناس يعلم لآلم إخوانه ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، وبعض الناس ليس أناني لا يهمه إلا نفسه. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا أوصاف للسنة، يأمرون بالصبر عند البلاء. كل إنسان لا يسلم من بلاء، فيأمرون بالصبر وهو حبس النفس عن التسخط بالقول أو الفعل أو القلب. يأمرون بالصبر عند البلاء. مثال ذلك: أصيب مثلا بمرض فيصبر بلسانه وبجنانه وبأركانه. واعلم أن الصبر من أفضل ما يكون، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. انتظر فالفرج قريب، ولا تيأس. والجزع لا يوجب الفرج، الذي يوجب الفرج حقيقة هو الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج. انتظر زوال هذا البلاء، وكما قيل دوام الحال من المحال. هناك صبر آخر لم يشير إليه المؤلف رحمه الله وليته أشار إليه، الصبر على طاعة الله، أن لا تمل ولا تكسل، واصبر على الطاعة. الثالث الصبر عن المعصية، إذا دعست نفسك إلى معصية فاصبر، تأن لا تقدم على المعصية، وما هي إلا صويعة ثم تنقض. ولهذا قال أهل العلم الصبر ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله وهو ما أشار إليه المؤلف هنا، وصبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله. قال العلماء وأعلاها الصبر على طاعة الله، ثم عن معصية الله، ثم على أقدار الله. وهذا باعتبار الصبر من حيث هو، وإلا فقد يكون صبر الإنسان عن المعصية أشد عليه من صبره على الطاعة. قال ويأمرون أيضا بالشكر عند الرخاء، عند الرخاء يعني السعة، يأمرون بالشكر. فما هو الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا هو الشكر. والدليل على ذلك اسمع من القرآن، قال النبي قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، اشكروا لله بإزاء قوله في الرسل إيش؟ اعملوا صالح. فعلمنا بذلك أن الشكر هو العمل الصالح، وهو القيام بطاعة المنعم. يكون الشكر في القلب وباللسان وبالجوارح، ما دمنا القيام بطاعة المنعم فالطاعة محلها القلب واللسان والجوارح. الشكر بالقلب أن تعترف بقلبك أن هذه النعمة من الله، وأنه لا حول لك ولا قوة عليها إلا بالله عز وجل، حتى وإن كانت النعمة من كسبك أنت الذي تسببت لها فهي من الله. لأنه دائما يسعى الإنسان في أمور يراها مصلحة له ثم يعجز عنها. الشكر باللسان أن تثني على الله بها، ومن ذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الشكر بالجوارح أن تقوم بالطاعة، خصوصا ما يتعلق بتلك النعمة. فمثلا إذا أنعم الله عليك بالمال أن تبذل المال في طاعة الله، إذا أنعم الله عليك بالعلم أن تبذل العلم، إذا أنعم الله عليك بالقوة والنشاط أن تبذل قوتك ونشاطك فيما يرضي الله عز وجل. إذن الشكر يتضمن ثلاث أشياء: الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولا سيما ما يختص بتلك النعمة. فصاحب المال من شكر نعمة الله عليه أن يبذل المال في طاعة الله، وصاحب العلم أن ينشر علمه ويبينه للناس، وصاحب إيش؟ صاحب القوة يبذل قوته فيما يرضي الله عز وجل، وصاحب الجاه أن يبذل جاهه بقدر الاستطاعة. يأمرون بالشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، الرضا بمر القضاء، قضى من؟ قضاء الله عز وجل. وقضاء الله عز وجل من حيث هو قضاؤه كله حلو، كله طيب، كله حكمة. وإنما يقع الشر أو الحرارة أو الحلاوة أو المرارة بإيش؟ بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق. أما قضاء الله الذي هو فعل عز وجل فهو كله خير، كله حلو، كله حكمة، كله رحمة، لكن البلاء في المخلوق. واضح يا جماعة؟ طيب نضرب مثلا، خلق الله عز وجل الأنعام البعير، منافعها ظاهرة، أولا قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. تجد الصبي البدوي الصغير يمسك بمقود البعير التي هي أكبر من 10 مرات وأكثر ثم يقودها حيث شاء، هذا تدليل عظيم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. وخلق الله السباع الضارية التي تأكل الإنسان، أينهما فرق؟ الأولى نافعة والثانية ضارة، لكن مع ذلك خلق الله لها في مصلحة عظيمة، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فيها أن الإنسان يعرف قدره وأنه مهما بلغ فمخلوقات الله عز وجل أقوى منه، فيها أن هذا يحمل الإنسان على استعمال الأوراد، استعمال الأوراد يعني التي تحميه من هذه السباع. ولقد حدثني مؤذن هذا المسجد، جد المؤذن عبد الرحمن، يقول في ليلة من الليالي لدغته عقرب، وقال كنت أقرأ كل ليلة آية الكرسي. في ليلة من الليالي لدغته عقرب، فجعلت أحوم حول السبب، فوجدت أني تلك الليلة نسيت أن أقرأ آية الكرسي. سبحان الله، هذه من فوائد خلق المؤذيات، أنها تحمل الإنسان على استعمال الأوراد. فالمهم أن قول المؤلف مر القضاء يريد بإيش؟ المقضي. أما قضاء الله الذي هو قضاؤه فنشهد بالله أنه كله حلو كله خير. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق، الخلق هيئة تقوم بالشخص تؤدي إلى البذل والعطاء والرقة والسرور وما إلى ذلك، والأعمال أعمال جوارح، لأن الخلق باطني وتظهر آثاره على الجوارح. محاسن الأعمال الجوارح ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، اللهم صل وسلم عليه، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. مع من؟ مع الله ومع عباد الله. أما الخلق مع الله عز وجل فأن يتقبل الإنسان أوامر الله بانشراح وإذعان وتنفيذ، وأن يتقبل نواهي الله كذلك بانشراح ورضا واجتناب، فلا يضيق صدره ضرعا بما أمر الله به ولا بما نهى الله عنه. يضيق صدره ليش الله منعني من هذا؟ لا، يكون مع الله عز وجل حسن الخلق، مع العباد كذلك يكون حسن الخلق. قال بعضهم الخلق وبذل الندى وكف الأداء وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني إيش؟ يعطي المال. كف الأذى لا يؤذي أحد. طلاقة الوجه يكون دائما طلق الوجه، لا يكفهر ولا يعبس بل هو دائما مسرور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. طيب، ويقول رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، لقوله أكمل، وأكمل اسم تفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه. ويدعون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه ثلاث أشياء. الأول أن تصل من قطعك، من الأقارب. الأقارب لهم رحم يجب أن تصلها، لكن أحيانا يقطعونك، هل تقاطعهم كما قطعوك؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعك رحمه وصله. وش معنى بالمكافئ؟ يعني الذي إن وصل وصل، لأن هذا كل يقدر عليه، حتى لو كان غير قريب إذا وصلك ستصله، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. أيضا، ولهذا قد تصل من قطعك. الثاني، تعطي من حرمك. إذا حرمك إنسان فأعطي، لكن بشرط أن لا تظهر أمامه مظهر الذليل، لأن المؤمن يجب أن يكون قويا. فهذا رجل حرمك ما هو لك، أعطيه ولو حرمك، بشرط أن لا تكون منه بمنزلة الذليل، لأن الإنسان لا ينبغي أن يذل نفسه. قال: وتعفو عمن ظلمك. نعم، تعفو عمن ظلمك، أي لا تجازيه، ولكن هذا يحتاج إلى قيد، وهو أن يكون في العفو إصلاح، فإن لم يكن فيه إصلاح فإن أهل السنة لا يدعون إليه، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعلى هذا، فلو أن رجلا اعتدى عليك وهو معروف بالعدوان، فهل نقول اعفو عنه أو نقول خذ بحقك؟ الثاني، نقول خذ بحقك، لأن هذا معروف بالعدوان، ولو عفوت عنه اليوم لاعتدى عليك أو على غيرك غدا، فهذا لا يستحق أن يعفو عنه. وعليه فيقيد قوله: وتعفو عمن ظلمك، بما إذا كان العفو إصلاحا. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى إلى آخره. يأمرون أيضا ببر الوالدين، الوالدان هما الأم والأب، وبرهما الإحسان إليهما في القول والفعل والمال والجاه، بكل ما فيه إحسان، لقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ايش؟ وبالوالدين احسانا. مع الامراء. نعم، هذا يشترط في ابتداء التولية، وأما إذا ملك وقهر فإنه يكون إماما مطاعا ولو كان فاجرا. ما هو بشرط، ليس بشرط، ولذلك القول الراجح أن الإنسان الفاسق يجوز أن يكون إماما للجمعة وغير الجمعة. نعم.
أنكر عليه السر أو نصحه فلم ينصحه، إلا أن يجهر.
نعم. هذا سؤال مهم. يقول: ما هو طريق أهل السنة والجماعة في نصحة ولاة الأمور؟ طريقهم أنهم ينصحون ولاة الأمور بالسر، بقصد النصيحة أيضا لا بقصد الانتقاد، لأنه إذا نصحهم بقصد الانتقاد فإنه سيفشل، لأن النية لغير الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه لكن بقصد الإصلاح. يجب أن ينصحهم سرا كما جرى ذلك لأسامة بن زيد رضي الله عنه حين كلمه الناس وقالوا له ألا تنصح فلانا يعني الخليفة، فقال أوا كلما نصحناه أن أتي إليكم أخبركم، فينصحه سرا فإن امتثل فهذا هو المطلوب. والغالب أن الأمراء ومن فوقهم من الخلفاء إذا نصحوا سرا الغالب أنهم يرجعون، أو على الأقل تكون الكلمة لها منزلة عندهم. فإن لم يفعل فإنه لا يجوز أن ينشر ما هو عليه من المنكر، لأن هذا يؤدي إلى أن يملأ قلوب الناس عليه غلا وحقدا، وإذا امتلأت قلوب الرعية على الراعي حقدا وبغضا فلا تسأل عن الفوضى، ستكون فوضى حتى يقوم الصبي الصغير أو الكبير الذي عقله عقل صبي بالفوضى وإشاعة البلاد. نعم.
يقول ويشهد بالأمراء وما أشبههم.
إيش؟
وما تجاهل الناس الذي يشهد
بالأمراء
ويعلن
المنكر العلانية. لا هذا لا يجوز. والذي يظنونه من الصلاح يكون أضعاف أضعاف من الفساد.
من فضلك اقلب الشريط.